أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن
ولو كتاب الأذكار، الأذكار النووية انتشر انتشارا عظيما، حتى قال القائل: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. ولو كتاب المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي، وقال القائل: اعطش وجوع واشتري المجموع. المهم حصل على ايه؟ المجموع. يبقى احنا الآن عرفنا أصل الأربعين كيف أتت. طيب لماذا أربعين حديثا وهناك كتب كثيرة في الأربعينيات؟ فهناك الأربعين النووية، وهناك الأربعين في أسماء الصفات، وهناك الأربعون في الرحمة، وهناك الأربعون في الجهاد، والأربعون في كذا، والأربعون في كذا. مئات الكتب في الأربعينيات، العالم يجمع أربعين حديثا. ما أصل هذه القصة؟ ولماذا يجمع أربعين حديثا بالسند؟ الأصل في ذلك حديث: من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء، وفي رواية: بعث عالما، وفي رواية: كنت له شفيعا. حديث موجود عندكم في الأربعين النووية، أقصد في المقدمة، موجود في المقدمة. وهذا الحديث لا يثبت بحال، ضعيف جدا، ضعيف جدا. وسيأتي معنا الآن من ضعف هذا الحديث. هذا الحديث رواه أكثر من 10 من الصحابة، ولكن كل طرق هذه الحديث ضعيفة بل ووهية، واتفق الحفاظ على ضعيف هذا الحديث. اتفقنا سويا أن هذا الحديث ضعيف، وسيأتي معنا من ضعف هذا الحديث. طب رقم الأربعين هذا له ميزة؟ هم طبعا بعض العلماء يقول أن الله عز وجل يقول: وعدنا موسى 30 ليلة ثم قال في نهاية الآية: فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وفي صحيح مسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفع له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدجال يخرج في أمته فيجلس 40. حديث كثيرة، ولكن هذه الأحاديث وهذه الآيات تعطي فضيلة للأربعين، لرقم 40 لا تعطي فضيلة. فهذه من ملح العلم وليس من عقد العلم. ملحق العلم ويقولوا يقولون أن نصاب زكاة الغنم 40 شاة، ويقولون أن أكثر مدة النفاس 40 يوم، ولكن هذا من ملح العلم وليس من أصول العلم، فلا يعتمد على هذا. هل ثبت في فضل 40 حديثا؟ أسأل أنا سؤال: هل ثبت حديثا في فضل في جمع 40؟ لم يثبت. هل هناك آية في فضل 40؟ زي مثلا يقولون فضل رقم 7، السماوات 7 والأراضي 7 والأيام الأسبوع 7 وكذا 7. هذه أمور من ملح العلم وليس من عقد العلم. وكما أسلفنا معكم أن العلم ينقسم إلى ملح وعقد. صاحبنا بل إمامنا مؤلف هذا الكتاب ويحيى بن شرف ابن مري، ويقال ابن مري، مري ومري ضبطت هكذا وضبطت هكذا، ابن مري ابن حسن ابن حسين النووي، وقيل النواوي. ولد في سنة 31، وكان أوحد زمانه، لا تكتب هذا الكلام اسمعوا أفضل، وكان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقى التخلل من الدنيا وخشونة العيش، وكان إماما بارعا حافظا سيدا وحصورا رحمه الله تعالى، متقنا لعلوم جمة، متقنا لعلوم جمة، وصنف التصانيف الجمة الكثيرة، وكان تاركا لجميع الرغائب مقبلا على العلم والطاعة بكليته. الإمام النووي. قال ابن العطار تلميذ النووي: كان الشيخ رحمه الله إنه لا يضيع له وقتا لا في نهار ولا في ليل إلا في فائدة وفي طلب العلم، إلا في فائدة أو في اشتغال، يعني اشتغال في الطلب، حتى في الطريق، حتى في الطريق. وأنا أنصحك تستغل هناك أوقات مهدارة، يعني نخرج عن درس ولكن فوائد طبرية لابد أن نقف عليها. وأنا أنصحك هناك أوقات مهدارة في حياة من يطلب العلم، من ضمن هذه الأوقات المهدارة بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. لو استطعت أن تدخل المسجد قبل الأذان، وكان سعيد بن المسيب كما صح عنه في طبقات ابن سعد كان يقول: ما أذن علي المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا داخل المسجد. وهذا أثر صحيح، تخيل 30 سنة داخل المسجد يؤذن مؤذن وداخل المسجد. فأنت حاول أن تطبق هذا الأمر، هذا الوقت بين الأذان والإقامة لو قرأت فيه ربع أو أكثر من ربع تستطيع أن تقرأ جزءا يوميا، تستطيع أن تقرأ جزءا يوميا. لو حملت متن الأربعين النووية أو أي متن وحفظت الحديث أو أي بيت شعر أو قطعة من متن في الخمس في بين الأذان والإقامة في الفجر والظهر والعصر لاستطعت أن تستغل هذا الوقت، تستغل هذا الوقت. إياك والنوم بعد صلاة الفجر، هذا وقت مبارك. فكان هذا الإمام يستغل كل وقته في الطلب. واسمع إلى ابن العطار أحد تلامذته، وقد ترجم له في كتاب المستقل للإمام النووي، قال: وسمعت من الشيخ أنه كان يحضر في اليوم الواحد 12 درسا، 12 درس في اليوم، درسين كان يحضر، درسين في الوصيل في الفقه، ودرسا في المهذب في الفقه، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في النوم عن الإجابة، ودرسا في المنطق للصلاة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في الرجال، ودرسا في الجمع بين الصحيحين. قال النووي: وكنت أعلل كل ما أسمع من فوائد على كتب. يقول: وبارك الله عز وجل في وقت. يقول: ثم رمت، أحببت أن أطلب علم الطب فاشتريت كتاب القانون فلم أفلح، فبعت الكتاب وأقبل على العلم الشرعي. ولذلك توفي رحمه الله 76 و600، يبقى مات عن كم سنة؟ 45 سنة، 45 سنة يا أخوان. الإمام النووي مات عن عمر 45 سنة. ألف شرح صحيح مسلم، صار شرح مسلم، والمسلم المطبوع شرح مسلم، حد يعرف اسم الكتاب ايه؟
شرح
المنهاج لشرح صحيح مسلم الحجاج، شرح صحيح مسلم، شرح ألف رياض الصالحين، ألف الأذكار، ألف 40 نووية، ألف التقريف المصطلح، ألف شرح المهذب المجموع في الفقه كتاب طه، ألف الإيضاح، ألف التبيان، ألف المناسك له فتاوى، ألف تهذيب الأسماء واللغات. كيف تسنى له أن يؤلف كل هذه الكتب ولم يبلغ ومات في سن 45 سنة؟ فمن مؤلف كتاب 40 نووية؟ الإمام النووي. أنتم الكتاب معكم؟ ما أنتش معك كتاب؟ مش أحد أقرأ المقدمة على نقطة على الأشياء، أحد يكون بقرأ بصوت عالي وصوت غموض في القراءة.
الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم من المكلفين لهداية الدلائل القطعية وواضحات إبراهيم أحمله على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم في القرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين،
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستميرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسباحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. افتتح المصنف كتابه بمقدمة فيها براعة استدلال. براعة استدلال، ومعنى براعة استدلال أن يضمن المصنف أو الخطيب أو المتكلم المقدمة بعض الأمور التي سيتحدث عنها داخل الكتاب أو داخل الموضوع أو داخل الخطبة. فمثلا لو أنه سيخطب أو سيكتب مقالا أو سيؤلف كتابا عن ذكر الموت، فمن براعة استدلال مثلا أن يذكر مقدمة فيها كلام عن إيه؟ عن الموت، فيقول مثلا الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب القيصرة وكذا كما هذا يخفى عليكم. فمثلا خذ مثال الإمام الصنعاني له كتاب في المصطلح يسمى توضيح الأفكار، قال في المقدمة حمدا لك يا من صح سنة كل كمال إليه فلا يحوم حوله قدح ولا إعلام، وشكرا لك على أياديك الإحسان المنزهة عن الضعف والإعظام، والصلاة والسلام على رسولك المرسل الموصول بشرائف الخلاف. فكما ترى يقول إعلام حساب ضعف إعظام مرسل، وكلها من مصطلحات علماء الحديث لأنه سيتحدث عن مصطلح أو عن علم الحديث، فاشتملت المقدمة على بعض مصطلحات علم الحديث. فمعنى براعة استهلال أن يضم المتحدث أو الكاتب أو الخطيب يضم المقدمة بعض الألفاظ أو يشير في المقدمة على بعض الأمور التي سيتحدث عنها داخل الكتاب أو داخل الخطبة.
أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الكفار على أنه حديث ضعيف كثر طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه هو عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو محمد ابن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المديني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائقه لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استحقوا الله تعالى في جمعي 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فقد اشتمل مقدمة النووي رحمه الله على أمور. أولاً أنه بدأ ببراعة استدلال. ما المراد ببراعة استدلال؟ سؤال، ما المراد ببراعة استدلال؟ نعم. أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أرجو الأسئلة المسألة تكتب تدور.
تفضل.
الفائدة الثانية قول النووي أما بعد. قول النووي أما بعد. بعد مبني على الضم. يعني كلمة أما بعد سواء جاء بلا حرف جر أو جاء جت في موقع الرفع أو النص هي مضمون مبنية على الضم. أنتوا عارفين يعني إيه البناء في النحو؟ معنى البناء في النحو لزوم الكلمة حالة واحدة. يعني مثلا كلمة هؤلاء، لو قلت أنا ذهبت إلى هؤلاء، صح ولا غلط؟ طب لو قلت جاء هؤلاء، لو قلت رأيت هؤلاء، كله صح بالرغم إن جت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. لماذا؟ لأنها مبنية على الكسر. معنى البناء لزوم الكلمة حالة واحدة، جاءت مرفوعة، جاءت منصوبة، جاءت مخفوضة، فتنزل حالة واحدة. فبعده مبنية على إيه؟ على الضم. مبنية على الضم. قال معناه إيه؟ أما بعد. معناه وسنأتي ماذا نتحدث عنها. أما بعد، قال سيبويه أما بعد معناها مهما يكن للشيء بعد. إيه معناه؟ يعني أما بعد مهما يكن من شيء بعد. هي كلمة يؤتى بها. ماذا يؤتى بهذه الكلمة؟ يؤتى بها للفصل بين المقدمات وبين الخطب والمواعظ. يؤتى بها للفصل بين المقدمات والخطب والمواعظ، أو بين المقدمة والكتاب، أو بين المقدمة والمقال. يؤتى بها. وقيل يؤتى بها للفصل بين أسلوب آخر، يعني أسلوب شديد ثم أسلوب متلاطم. ولكن الذي عليه الجمهور من المفسرين أن أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمات والخطب والمواعظ، ويؤتى بها للفصل بين المقدمات والكتاب، أصل الكتاب. واضح؟ قال ابن حجر ينبغي الخطباء أن يستعملوها تأسياً واتباعاً. الله، واستخدمها سنة. ابن حجر رأى استخدام أما بعد سنة من السنن. ولك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في أكثر من 35 حديثا. المردوي رحمه الله تعالى الحنبلي يقول ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقولها في خطبه ورواها عنه ما يقرب من 35 صحابيا. أقول أنا من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم 7 عن ابن عباس، وفي الحديث من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق عظيم الروح، السلام على من اتبع الهدى أما بعد. بل إيه؟ قالها. وفي البخاري أيضا 923 لحديث عمرو بن ثعلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يعني حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. يبقى إذا من هذه النبوة لك إذا تكلمت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أما إيه؟ أما بعد. يا يعني ترى من أول من قالها؟ قيل داود عليه السلام، وقيل يعقوب، وقيل يعقوب بن قحطان. كلامي مش مهم، الذي هو من ملح العلم أسرع فيه. وقيل كعب بن لؤي، وقيل قص بن ساعدة، إلى غير ذلك. وهناك حديث كاد أن يفسد القضية، وهو ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من قال أما بعد داود عليه السلام. ولكن هذا إسناد ثالث، حديث ضعيف جدا في سنده عبد العزيز بن أبي ثابت. قال البخاري منكر الحديث، لا يقدر حديثه، وقال النسائي مطروح. سؤال، وهو: هل ثبت خبرا مرفوعا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أول من قال أما بعد، هل ثبت بذلك الخبر هو داود عليه السلام؟ لم الجواب لم يثبت. الحديث رواه الطبراني في كتاب الأوائل، وإسناده ضعيف جدا. وإسناده ضعيف جدا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول من قال أما بعد داود؟ الفائدة الثالثة في مقدمة من؟ في مقدمة النوم. الفائدة الأولى أنه بدأ في براءة استدلال، الفائدة الثانية الكلام على أما بعد، الفائدة الثالثة الأحاديث الواردة في فضل حفظ 40 حديث. حكم هذه الأحاديث هل هي صحيحة أم إسناد أم ضعيف أم ضعيفة جدا؟ أولا، هذا المتن روي عن 13 صحابية، رواه 13 من الصحابة. روي هذا المتن عن 13 صحابية، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل. وهذه الأحاديث لا يثبت منها حديثا واحدا، كلها ضعيفة. المهم عندي تعرف من ضعف هذه الأحاديث. من هؤلاء؟ الدارقطني، أبو علي بن السكن، البيهقي، ابن عساكر، ابن الجوزي، النووي، ابن حجر. يبقى من الذي ضعف حديث الأربعين؟ الدارقطني. الدارقطني، أبو علي السكن، البيهقي، ابن عساكر، ابن الجوزي، النووي، ابن حجر. عندما تسأل من الذي ضاع أحاديث الأربعين، فضل 40 حديثا، تقول إيه؟ هؤلاء.
لا،
إنما إحنا بنقول إن أنا جمعت هذا الكتاب بناء على حديث من حفظ عن أمتي 40 حديثا بعث في زمرة العلماء. فهذا الحديث ضعيف جدا، ضعفه البيهقي والنووي والدارقطني وعلي بن السكن وعساكر ابن الجوزي وغيره. النووي رحمه الله تعالى يقول: واتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. أولا، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوسل، وأرجو أن يحفظ هذه العبارة، يقول: لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء أمر معين، يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ابتداء هو الأمر المستحب، الاستحباب تشريع ولا مو تشريع؟ التشريع، والتشريع لا يكون إلا بآية أو بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال: اشتهر بين كثير من أهل العلم، ما في ذلك الدور، اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلاب أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال، ويظنون أنه لا خلاف في ذلك. يقول: وفي هذا نظر كبير. ثم نقل عن العلماء الذين قالوا أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. ولذلك نسأل الذين يقولون أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، نسألهم ما الدليل على التفريق بين فضائل الأعمال والأحكام؟ لا يوجد دليل على التفريق. ولذلك الراجح عند النقاد من علماء الحديث وعن النقاد المتخصصين في علم الحديث، عندما نختلف في قضية نحوية، من يحكم فيها؟ علماء من؟ علماء النحو. طب عندما نختلف في قضية طبية، من يحكم فيها؟ طب قضية هندسية، طب قضية رياضية، هذا ليه أضع؟ طيب طب قضية حديثية، أهل الحديث. فأهل الحديث يقولون أن الحديث الضعيف لا يعمل به البتة، لا فرق بين فضائل الأعمال ولا غير فضائل الأعمال. كلام شيخ سندين. حتى الذين قالوا إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا. قالوا: هذه الشروط، أولاً أن يكون الضعيف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، فلا يكون في سنده راوي كذاب أو مطروح. يبقى إذا عندما تعمل بحديث ضعيف يلزمك أن تنظر في سنده أولاً، فإن كان في سنده رجل كذاب أو مطروح أو واهن يخرج، يبقى عايزين يحدد لنا. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون مندرجاً تحت أصل عام. يعني مثلا احنا نعرف فضل قراءه القران، مش في قراءه القران له فضيله؟ من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. وهذا الحديث الصواب فيه انه من كلام ابن مسعود، ولكنه له حكم الرفع، له حكم الرفع، يعني صحيح. واحاديث اخرى قراءه القران فليما تشفيع على اصحابه يوم القيامه. فإذا جاء حديث ضعيف في فضل قراءة القرآن يقول أنه يعمل به. هذا على رأي من يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الشرط الثالث، ألا يعتقد عند العمل به ثبوت هذا الخبر. ولكن لو نظرت إلى المحققين من أهل الحديث يقولون إن الحديث الضعيف لا يعمل به البتة. هذا قول علماء من؟ علماء الحديث. وهذا هو القول الراجح، أن الحديث الضعيف لا يعمل به. ألا يعتقد ثبوت هذا الخبر. مقدمة النووي التي قرأناها فيها فوائد. الفائدة الأولى أنه بدأ ببراعة الاستدلال. الفائدة الثانية أنه ذكر عما بعد وعرفنا ما المراد بهذه الكلمة وأنها يستحب أن يؤتى بها في الخطب. الفائدة الثالثة، قلنا أنه لم يثبت خبر صحيح في فضل حفظ 40 حديثا، وقلنا أن الذي ضعف هذه الأخبار جمهور أهل الحديث: الدارقطني، الجوزي، البيهقي، العساكر، أبو علي بن السكن، النووي، ابن حجر. حكموا على هذه الأحاديث بالضعف. ثم قلنا أن الراجع عند علماء الحديث أن الخبر الضعيف لا يعمل به، لا فرق في ذلك بين فضائل الأعمال أو غير فضائل الأعمال. وقلنا أن ابن تيمية نقل الإجماع أنه لا يجوز أن تسقط استحبابا أو وجوبا بحديث ضعيف. يقول: ومن أثبت بحديث ضعيف حكما شرعيا، سواء الحكم الشرعي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يقول: من أثبت حكما شرعيا بخبر ضعيف فقد خالف الإجماع، فقد خالف الإجماع. نأتي إلى الحديث الأول الإمام النووي هنا يقول في المقدمة ذكر أسماء جماعة من الذين جمعوا في الأربعين في الأربعينيات الذين ألفوا جمعوا أربعين حديثا قال منهم ابن المبارك ثم قال ومنهم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني وأريد أن أنوه على هذا الرجل محمد ابن أسلم الطوسي هذا الرجل في ترجمتي أنه كان يقول ما بلغني وقبل أن أذكر هذا الأثر ينبغي أن نعلم أن الواحد من هؤلاء كان يحفظ 100,000 حديث أو 200,000 أو 50,000 قد يقول قائل أو 1,000 حديث قد يقول قائل وهل السنة 1,000 حديث نقول هؤلاء كانوا يطلقون على كلام النبي حديث وعلى كلام الصحابة حديث وعلى كلام التابعين حديث فكانوا يطلقون على هذه الأحاديث وكانوا يطلقون على الأسانيد حديث فمثلا حديث من حفظ عن أمتي 40 حديثا له كم صحابي 13 صحابيا فيقولون هذا 13 حديثا يعني له 13 حديث وإن كان المتن واحد أنا أقول هذا الكلام حتى تقول فلان يحفظ مليون حديث كيف الحديث لا تصل هذا العدد نقول هذا المراد من أنه يحفظ هذا العدد الكبير وحفظ أهل العلم يعني يسأل الإمام أحمد أو يعني متى يفطر الرجل يحفظ فقال لما وصل إلى 100,000 يحفظ يقول له متى يفطر الرجل يحفظ كذا قال لا يحفظ كذا حتى وصل إلى 100,000 فقال الإمام أحمد أرجو أنه يفتي وأنه يتكلم في هذا محمد بن أسلم الطوسي هذا الإمام الرباني يقول ما بلغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به إلا حديثا واحدا قيل له ما هو قال بلغني أنه طاف راكبا وما استطاع من كثرة الزحام تمسكنا هذا يبقى ينبغي أن تأخذ فائدة تربوية من هذا الأثر كلما تعلمت علما ينبغي أن تعمل به ولذلك يقول أحد علماء السلف إذا تعلمت علما فليكن همك الأول أن تعمل به تعمل به تعلمت حديثا معينا الهم الأول تطبيق هذا هذا الحدث يا رجل لا بأس محمد بن أسلم الطوسي من العالم الرباني الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري هو مسلم أيضا طبعا يقول حفظ المتن واجب يعني إن كان الاختبار عليه 100 درجة فهناك ربما 50 درجة على الحفظ حفظ المتن ولذلك يقولون من حفظ المتون حاز الفنون من حفظ المتون حاز الفنون طريقة الشرح التي سنسلكها في شرح الحديث أولا سنخرج الحديث تخريجا مختصرا المبحث الأول سنخرج الحديث تخريجا مختصرا وإن كان فيه ضعف سنشير إلى من ضعف هذا الحديث المبحث الثاني سنترجم للراوي ترجمة متوسطة أو مختصرة راوي الحديث. المبحث الثالث سنتكلم عن منزلة هذا الحديث، هل هذا الحديث له منزلة عند العلماء. المبحث الرابع سنتكلم عن سبب ورود الحديث. يعني ايه سبب ورود الحديث؟ المناسبة التي قيل فيها الحديث. يوجد عندنا أسباب نزول القرآن، سبب نزول، وأسباب النزول قد يكون السبب صحيح وقد يكون السبب ضعيف. فمن أسباب النزول الصحيحة سبب نزول قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المرأة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث هذه المرأة في البخاري، وكذلك حديث قول تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، نزلت في سعد بن أبي وقاص، والحديث في صحيح مسلم. هناك أسباب نزول ضعيفة. على سبيل المثال ما ورد في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أن مالك الأشجعي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن ابني عوف أسر عند الأعداء، فماذا أصنع وأمه تبكي؟ فقال: أرسل إليه وقل له يكسر من قوله من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس هذه الكلمة يقول عوف فأكسرت منها، فبينما أنا جالس إذ سقط الطيف من يدي، فخرجت فرأيت القوم نائمين. يقول: فركبت جملا ورأيت قطيعا عظيما من الغنم والمواشي، فصدت أمامي فما شعر بأهلي في الصلاة إلا وأنا عندهم وعندي ومعي من الإبل كذا والغنم كذا. هذا السبب. فأنزل الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الخبر هو البيهقي، والطبر في تفسيره بأسانيد ضعيفة جدا لا يثبت. فهناك أسباب نزول صحيحة وهناك أسباب نزول ضعيفة. هناك أسباب ورود الحديث. أولا، قد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابتداء بدون سبب. كان يقول لأصحابه: قال بني الإسلام على خمس. أو قد يحدث موقف معين فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بسبب هذا الموقف، كما في البخاري عندما كسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، فكاد أن يقتتل القوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ ما بال هذه الدعوة؟ فتكلم بسبب هذا الموقف. وقد يسأل سؤالا فيجيب، كما في حديث الماء أتوضأ من ماء البحر، وكما في حديث مسلم سفيان بن عبد الله الثقفي: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالحاصل أن هناك أحاديث لها أسباب، فإن وجد سبب سنذكر هذا السبب. المبحث الخامس سنذكر لغة الحديث، معاني الكلمات، الشيء مختصر، ولا أقول غريب الحديث، لأن غريب الحديث سنذكر معاني الغريبة الصعبة، إنما سنذكر جميع معاني الكلمات الواردة في الحديث. المبحث الثالث شرح إجمالي لعبارات الحديث. المبحث السابع الفوائد المحفوظة من هذا الحديث. المبحث الثامن بعض المسائل والأحكام المستفادة، بعض المسائل والأحكام المستفادة من هذا الحديث. إذا ألخص ما قل أن طريقة الشرح ستكون: أولا، نخرج الحديث. ثانيا، نتكلم على صحابي الحديث لا مختصر. ثالثا، نتكلم على فضل هذا الحديث. رابعا، نتحدث عن سبب ورود هذا الحديث.
خامسا نتحدث عن معاني هذا الحديث. سادسا نشرح عبارات الحديث. سابعا نذكر المستفاد من هذا الحديث. المبحث الثامن أهم المسائل المستفادة من هذا الحديث. أنسى أول كلام آخر كلام. أعيد ثاني ولا أعيد؟ نعم.
الثمانية دول موجودين في
الكتاب؟ لا. الكلام في أنا ألخص لك الشرح.
إحنا هنبحث
أنا سأقول هذا الكلام كله.
السؤال السؤال
السؤال
الأساسي هو
اللي جاي
من
الحديث.
نعم.
ما هو
المستفيد
من نص الحديث؟ السؤال. الحلقات الموجودين
في الكتاب
جامع الحكم. هو جامع الحكم أتى الإمام ابن رشد الحنبلي وأكمله 50 حديثا. وشرح الخمسين حديثا وهو أعظم شروح الأربعين النووي. القراءة منه ستأتي بفوائد أنا لم أذكرها يعني كتاب فيه جدا وإن كان كتاب عالم كتاب يعني عالم إلا أنه كتاب فيه. أولا تخريج هذا الحديث ما أرجو من الكلام ما استصعبش. تخريج هذا الحديث مش كان صعب. ما معنى تخريج هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح أخرجه العلم الستة في كتبه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تصعب إيه؟ دي معنى تخريج الحديث. ما هو تخريج الحديث؟ معنى رواه الستة. لو كتبت أخرجه الستة في كتبه قبلت منك. ولو قلت رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قبلت منك. ولو قلت هو في الصحيحين قبلت منك. ولو قلت أنه في السنن الأربعة لم تقبل منك. لماذا؟ لأنك لا بد أن تقدم الصحيح أولا. ده صعب يا أخوانا. وتقول اتفق العلماء على صحة هذا الحديث. مشكلة. وتقول أيضا قال ابن حجر هذا حديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون في كتبهم. من أمن الستة؟ قال ووهم من قال أن مالك أخرجه في الموطأ. يعني هذا الحديث ليس بالموطأ مالك. انتهينا من تخريج الحديث. لا الستة تجيبها وإن كان عند التخريج ستخرجوا إن شاء الله في السنة القادمة ثم بعد التخريج دراسة الأسانيد ثم بعد دراسة الأسانيد دراسة العلل بعد يعني السنة القادمة إن شاء الله. المبحث الثاني ترجمة الرابع وأظن أنها شربت ترجمة الرابع ولكن أريد أن أوصي إخواني كلمة مختصرة على درس التفسير غدا اللي هو درس الدكتور على ايه عن نقطه. يعني اوصي اخواني بحضور هذا الدرس لامور ان هذا الرجل رجل من اهل العلم رجل من اهل العلم الكبار يعني يسمى كذلك وانا الله يحسنه وهو من اهل العلم الدكتور علي من اهل العلم لا سيما في هذا المجال يعني فهنيئا لمن درس على يديه. فلا تجعل هذه الفرصه تفوتك وليس اجباري مش اللي مش يحضر احسن لا ولكن لا تجعل هذه الفرصه فربما قد لا تتكرر.
نعم.
ربما لا تتكرر. فاحرص على هذا الدرس. في سؤال هنا يقول قيل ان الامام النووي الاشعري العقيد فهل هذا القول صواب؟ اولا اضرب مثالا قبل ان اجيب على هذا السؤال. هل مجرد ان يطلق الانسان لحيته يصنف انه سلفي المعتقد قد يكون مبتدعا؟ وهل مجرد ان يحلق الانسان لحياته مع ان هذا الامر معصيه هل يخرجه كونه سلف ان كان ينتمي الى مذهب اهل السنه والجماعه؟ لا يخرجه. فكون ان الانسان يقع في بعض الاخطاء الحافظ ان الامام النووي رحمه الله تعالى وقع في تاويل بعض الصفات في بعض كتبه كشرح صحيح مسلم فمثلا وكذلك الحافظ بن حجر ومن قبلهم البيهقي رحمه الله تعالى اول بعض الصفات، فمثلا اول صفات الرحمه، اول مثلا صفات اليد بالقدره، صفات اليد بالقدره، واول مثلا صفه الرضا الرضا باراده الخير الى غير ذلك من التاويلات. ولكن هذه اخطاء لا نقرون عليها، ولكن هذا لا يخرجهم من فرقه اهل السنه والجماعه، من فريق اهل السنه والجماعه، ولا الاستفاده من فوت هؤلاء. فهؤلاء كانوا ائمه ربانيين وان اخطاوا في بعض المسائل. ومن ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ من ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ فالامام النووي من اهل السنه بل من ائمه المسلمين العظام. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عدي القرشي العدوي امير المؤمنين. ومش هطلب منك اسم، اصل كل اللي اقول لكل كلمه اقولها مناقبه كثيره وفضائله اشهر من الشمس الصغيره، لا يختلف احد على فضائل امير المؤمنين. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان جالسا في حائط، فقال في حائط، فقال ابو موسى فاهتز باب الحائط فذهبت لانظر، فقال له يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى افتح له وبشره بالجنه، فاذا هو لابو بكر فبشرته بالجنه فحمد الله. ثم يعني طلب اخر يفتح الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه، فاذا هو من؟ عمر. هذه اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ولعنات الله متتاليه على من سبقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قال عمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. النبي صلى الله عليه وسلم راى قصر في الجنه فقيل ما قصر عمر، فلما علم عمر بكى رضي الله عنه. ولما صعد عمر في الصحيح لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر وعثمان على احد فاهتز الجبل، فقال اثبت احد فما عليك الا نبي او صديق او شهيدا. كل هذه مناقب لايه؟ لعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال له والذي والذي نفسي بيدي ما رايت الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا اخر. هذا ثابت ايضا. صور من زهد عمر. السؤال هيجي مثلا بالنسبه لترجمه عمر، اذا اتى السؤال سيقال لك نذكر الاسئله اللي ممكن في ظل المحاضره. اسم حديثا استخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم نص اما بعد. السؤال الثاني ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ السؤال الثالث حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا حديث ضعيف اذكر من ضعفه. كم سؤال؟ السؤال الرابع اذكر ثلاثة مناقب لعمر بن الخطاب، أو اذكر منقبك، اذكر منقبك لعمر بن الخطاب. كم سؤال بعد العشاء؟ أربعة زين أربعة اللي هي المعتمدة.
أول لا شيء. أول سؤال.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ومن you